قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أهل النيل منها رضي الله عنها.
سبب انحراف عائشة حسدها لأهل البيت عليهم السلام، حسدت خديجة، حسدت فاطمة عليهم السلام وآلهم، حسدت أم سلمة، أصلا ما تركت أحدا إلا وحسدته.
لواء يظهر احترامه وتقديره لها تقية، لأنه يظهر لك عكس ما يبطن، ومع هذا الاحترام الظاهري فقط تجده يغمز ويلمز في أحداث جرت ليراها هو وحسب قلبه المريض بسرطان البغض والحقد على كل رمز إسلامي يراها مذمة ومنقصة.
شددوا القضية عليه الإمام سلام الله عليه، شاف دول مو ناس أهل عقل ولا ناس أهل منطق، فكون يسوي له فتلك يعرف شلون يتخلص منه. قال زين النساء تردون تأسروهن مو، وبعدين هم تتزوجوهن ما شاء الله. زين فإذن أقرعوا لي على أم المؤمنين عائشة، خلي نشوف من يأخذها. قال لا 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 لا، نعوذ بالله، زوجة النبي أم المؤمنين، شنو الفرق؟ ريت المرأة المسكينة القاعدة في بيتها ما سوت لا فتنة لا حركة ضد الإمام ولا مشكلة، هذه بسبب حركت من المدينة اجت لهنا وجمعت الجيوش وجمعت الجماعة وحرضتهم وحركتهم و13 ألف نفر انقتل على حسابها.
أمام يا أمام لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أمام يا لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعلت فداك فأمتع عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين، ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفين.
أم المؤمنين عائشة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ فقالت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وهذا يعني سبحان الله بيمثل صاعقة تنزل من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الروافض الذين يطعنون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
كيف ينالون منها وهي أم المؤمنين كلهم؟ فالأمة الإسلامية كلها تفديها بالدم وتتقرب إلى الله بالدفاع عنها ضد الفكر الدخيل.
هذه التي تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغرها، وتربت قبل ذلك في بيت الصديق اللي هو أفضل الأمة، وكانت ذكية، وكانت أحب النساء إلى رسول إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها. حتى أن يعني العلماء اختلفوا هل هي أفضل من خديجة أم خديجة أفضل منها. تتصور يعني امرأة تنادي خديجة في الفضل.
فمجلة المنبر الشيعية والتي يشرف عليها مجموعة من علماء الشيعة وشيوخهم وأساتذة الحوزات العلمية في إيران ولبنان والعراق تفرد موضوعا كاملا للطعن والشتم بعرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، موضوع الغلاف بعنوان أم المتسكعين.
ثبت في البخاري من طريق هشام بن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، نظرا لأنهم يعلمون مدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فقالت فاشتكت أم سلمة إلى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها.
ولكن لماذا الطعن بشرف النبي والتطاول عليه؟
الإمام علي نفسه كان يجل السيدة عائشة رضي الله عنها، ولعلك تذكر والمشاهد الكريم يذكر أن حرب الجمل التي أريقت فيها دماء كثير من المسلمين، حينما وضعت الحرب أوزارها ووضعت السيوف في أغمادها، كلف علي بن أبي طالب الإمام العظيم علي بن أبي طالب كلف ولديه الحسن والحسين أن يرافقا السيدة عائشة في محملها على جملها وفي هودجها يوما كاملا من شروق الشمس إلى مغيبها، والإمام الحسن والإمام الحسين يودعان السيدة عائشة بأمر من أبيهما الإمام علي.
وتقوم عقيدة الفكر الدخيل على تكفير الصحابة وأمهات المؤمنين، حيث قال عالمهم الأكبر الملقب عندهم بعلامة الدولة الصفوية محمد باقر المجلسي:
وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ومن النساء الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم. وفي كتابه بحار الأنوار قال المجلسي: لا يخفى على الناقد البصير والفاطن الخبير ما في تلك الآيات من التعريض بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما.
لو قلت لك أريد أن تصف لي من يستحق في زماننا لقب أم الشرور، ستقول لي كل من حارب دين الله كالزعامات الصهيونية النسائية مثل جولدا مائير رئيسة الوزراء الصهيونية وقت حرب 73 والتي كللت بنصر إسلامي سني عظيم، أو قد تقول لي أية عدوة للدين استهزأت بالنبي الكريم كزوجة أبي لهب حمالة الحطب. لكن لو كان هذا السؤال موجها لأحد أبناء الفكر الدخيل فكيف ستكون الإجابة؟
زين الدين النباطي في كتابه الصراط المستقيم وهو فصلان، الفصل الأول سماه فصل في أم الشرور عائشة:
إنهم لا يصفونها بهذا فقط بل يقولون الشيطانة، ويقولون أيضا عليهم من الله سبحانه وتعالى ما يستحقون أم الشرور وبغير هذه الأوصاف، ويقولون الزانية التي لم تبرأ من سماء الله عز وجل بالوحي المطهر الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يقول هذه المقولة مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الله عز وجل زكاها بنفسه مع سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهذه إجازة بالرواية، والإجازة بالرواية إذا كانت من ثقة عدل فهي مقبولة، فكيف لو كانت من رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يأمر عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين بأن يبلغن دين الله مما يذكر في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا المتشيع مثالهم القدوة يستهزئ بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال مؤتمر للحوزة العلمية في قم الإيرانية، ومن جهل السذج من حواليه يضحكون وما علموا أن معنى كلمة حميراء والتي سيضحكون عليها تعني بيضاء البشرة. فهل هذا تجمع في معبد إسلامي؟
لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميراء تصوير حمارة، ما هي تضحكوا ليه؟ أنتوا أحرار. هاي
أمه يا أمه لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين، جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين، ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفين.
سلم من ألسنتكم الصهاينة وكل أعداء الدين، وتوجهت سهامكم الظالمة قذائفكم الجائرة إلى داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لتهاجموا زوجه أم المؤمنين. لماذا ولمصلحة من؟
لمصلحة المشروع الفارسي القديم الجديد. هم ما عندهم مشكلة مع الصهاينة ولا مع اليهود، وأما ما يطلقونه فهي فرقعات يعني في منتهى الغباء ومنتهى الخيالية.
ويستمر مسلسل خدمة الصهيونية والذي يقدمه علماء الفكر الدخيل، حيث قدم عالمهم المعروف الذي يلقبونه عندهم بشيخ الطائفة الشيعية العالم الشيعي الطوسي، قدم خدمة كبيرة للصهيونية العالمية حينما فرغ وقته وجهده وقلمه ضد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قال في كتابه الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، قال ونعوذ بالله مما قال:
اللهم لعن الشريرة الملعونة المفسدة الطاغية الباغية الكافرة الخارجة الكاذبة.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء. من حطم
الأصنام. فهذه العقيدة تنسف ثوابت العقيدة الإسلامية وتهدمها، كما هي الصهيونية العالمية وغيرها. لكن الفكر الدخيل باسم الإسلام وباسم آل البيت يحارب عقيدتك الإسلامية ويسعى لهدمها. أما الصهيونية فهي عدو خارجي ظاهر واضح للكل، فالمصيبة كل المصيبة بالطابور الخامس.
بالنسبة لمن يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فمن المعلوم المقرر عند أهل العلم أنه قد ذهب فريق من أهل العلم إلى القول بتكفير كل من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فريق يرميهم بالفسق. وأرى والله أعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فأنا أقول كل من رمى الصحابة رضوان الله عليهم بما هو طاعن في دينهم كرميهم بكفر أو ردة كما يدعي الروافض أن أصحاب النبي ارتدوا بعده إلا نفر 3 أو 5 أو 7 كما في روايات متعددة يرويها الشيعة، أن نقول كل من رمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكفر فهو كافر، وهذا التكفير عام لا تكفير خاص.
أنت إذا قرأت القرآن وبدأت من أول صفحة في سورة البقرة، يعني ثاني صفحة ثالث صفحة، ترى أن الله تعالى حذر كثيرا من المنافقين، يعني تكلم آيتين عن الكفار وتكلم 13 آية عن المنافقين. لماذا؟ لأن النفاق مبطن والكفر معلن. الحركة النفاقية كانت في بلاد فارس على أشدها، يعني أكبر حركة نفاقية في التاريخ هي في بلاد فارس. حرفوا الإسلام وصنعوا لنا تشيعا، هذا التشيع لا يعلن عن مقاصده وإنما يتستر، عقائده تأخذ المصطلحات الإسلامية ولكنها مفرغة من محتواها، فلا العقيدة هي العقيدة اللي جاء بها القرآن والسنة، ولا العبادات هي العبادات، ولا الأخلاق هي الأخلاق، ولا الأحكام هي الأحكام.
ويأتي شيخهم الشيخ الشيعي ياسر الحبيب مستشار هيئة خدام المهدي الشيعية يقول:
عائشة أول امرأة إرهابية في التاريخ الإسلامي.
إن رميهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها أول إرهابية في التاريخ، هذا إن دل فإنما يدل على دين القوم ويدل على أخلاق القوم، ويدل أيضا مع كونه دلالة واضحة على دينهم، يدل أيضا أخي الحبيب على أن هؤلاء المدعوين بأنصار آل محمد ما هم بأنصار لمحمد ولا لآل محمد، فآل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم الأزواج بنص القرآن ونص السنة وبقول جماهير، إن لم أكن أقول هذا إجماع من أهل اللغة أن الآل يدخل فيهم أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أنا أقول لمثل هؤلاء الناس كلمة واحدة: اتقوا الله في ديننا، واتقوا الله في أمهات المؤمنين، واتقوا الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في شهر فبراير من عام 1979 جاء الخميني أو جاء به من فرنسا بطائرة فرنسية من باريس إلى طهران ليقيم ثورته البائسة حسب قول دكتور موسى الموسوي أحد علماء الشيعة، فلما أقام دولته قال إنه يدعو للوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب ونصرة الإسلام، لكن ما حقيقته وماذا كان يعتقد؟
فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية، وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو إخبار عليه.
لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن كنت أحب ألا يلقى هذا الكلام على مسامعي ولا على مسامع الناس، وإنما نقول إنه لا يجوز لمسلم أن يصف أحدا بسوء ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بشروط خاصة. الشرط الأول أن يثبت عليه ذلك بيقين، وأن يعود عليه وعلى المسلمين فائدة من ذكر ذلك، وأن يكون ذكر ذلك أمام القضاة
عند الشهادة أو في مجالس الصلح أو للتحذير أو لتحذير الناس منهم. وكل ذلك لم يكن في هؤلاء الصحابة ولا في غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مساب وخطأهم يغفره الوهاب.
زلنا نرصد الحرب القذرة ضد أم المؤمنين، حرب طائفة كاملة ضد أفقه نساء الأمة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله.
مفسر الشيعة المعتمد لديهم العياشي قال في تفسيره عند تفسير قوله تعالى حكاية عن النار لها سبعة أبواب، يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب والباب السادس لعسكر. وعسكر كناية عن عائشة رضي الله عنها كما زعم علامتهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار. ويصر العالم الشيعي العياشي على الإساءة إلى أحد أركان البيت النبوي وهي السيدة عائشة، حيث يقول في تفسير قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قال عائشة هي نكثت إيمانها.
من طعن في عرض أم المؤمنين عائشة هذا نرميه بالكفر، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو راد للكتاب وراد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعلن الله عز وجل فيها وكذلك أعلن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم براءة عرض أم المؤمنين عائشة مما رماها به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.
لكن إلى أي مدى وصلت هذه الحرب المفتوحة بكل أسلحتها القذرة؟
العلاقة بين الطعن في الصحابة وفي عرض رسول الله عن طريق الطعن في أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في الإسلام. وصدق الإمام مالك رحمه الله عندما قال إن هؤلاء أقوام أرادوا أن يطعنوا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استطاعوا ذلك، فطعنوا في أصحابه حتى يقولون رجل سوء كان له أصحاب سوء، رجل سوء كان له أصحاب سوء، فهم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرأوا على ذلك لأنهم يعلمون مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. هذه الكلمة قالها أيضا عبد الله بن مصعب لما سأله المهدي ما رأيك في أقوام يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين هؤلاء هم الزنادقة، هؤلاء هم الزنادقة، ما استطاعوا أن يصرحوا بتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنقصوا أصحابه.
إذا أراد حاخام الصهيوني يعيش في تل أبيب أن يكتب كتابا كاملا للطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام قاصدا التطاول على عرضه الشريف، وأخذ يفكر بتأليف أكاذيب ومفتريات موضوعة للنيل من أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، فإنه لن يجد أفضل من كتب علماء الفكر الدخيل المعاصرين والماضين، وكذلك محاضراتهم ودروسهم العلمية من فضائياتهم أو دور عبادتهم. إنه فكر لا يرى أمامه عدو إلا ثوابت العقيدة ويحاربها باسم أهل البيت، وآل البيت براء من هذا الكفر، براءة الذئب من دم سيدنا يوسف عليه السلام. إنها بالفعل طائفة للدمرة. صرح رجل الدين الشيعي شيخهم ياسر الحبيب بفتوى لم يسمع المسلم أشنع منها في وقتنا الحاضر، حيث قال هذا المجرم:
والظاهر عندي أن عائشة كانت تعيش عقدة نفسية جنسية بسبب عدم اهتمام رسول الله بها وانشغاله بالعبادة حتى في يومها وليلتها، وهذا هو ما يفسر اختلاقها عشرات الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي زعمت فيها أنه حاشا كان مولعا بها ويمارس معها كذا وكذا من التفاصيل الزوجية.
عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخفة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين.
فالشيخ الشيعي المعاصر ياسر الحبيب هو امتداد للقمي الماضي المتوفى من قبل مئات السنين، وهو امتداد لرجب البرسي علامتهم والذي قال في إحدى جرائمه:
إن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة وفرقتها على مبغضي علي.
وهذا كان كما قلت هاي الحركة النفاقية. اقرأ سورة الأحزاب وشوف المنافقون كيف طعنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق أزواجه. لما عجزوا عن اجتثاث الإسلام عن طريق العسكرية والحروب بدأوا باجتثاث يعني محاولة اجتثاث هذا الدين عن طريق الطعن بالرسول نفسه. كيف؟ ولكنهم لأنهم منافقون لا يستطيعون أن يطعنوا بالرسول مباشرة، فطعنوا بأصحابه وأزواجه. هكذا كان المنافقون يطعنون بالأصحاب والأزواج. لماذا؟ لأن الصاحب قرين للصاحب، فالصاحب الجيد معنى أن صاحبه جيد، الصاحب السيء لا يصاحب إلا سيئا، وكذلك الزوجة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولكن الله يقول الخبيثات للخبيثين الخبيثون للخبيثات. فحينما تكون زوجة الرجل خبيثة لا يرضى الخبث في بيته إلا من هو متصف بهذا الوصف، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجته بهذا المستوى التي زوجه الله إياها. الله تعالى هو اللي اختار لها هؤلاء الأزواج، وقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، في سورة الأحزاب. الله يقول له هذه الأزواج هن زوجاتك، لا تزد عليهم ولا تطلق واحدة منهن. يقول لك لا، هو فوض الأمر إلى علي وعلي بعدين طلقهم. شنو اللعب هذا؟ شنو الضحك على الذكور؟ القصد من هذا هو قصد نفاقي، قصد بعيد المدى، من أجل أن يطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يطعن بالإسلام نفسه.
ويتفنن علماء الفكر الدخيل في شنهم لهذه الحرب، فمرة تهمونها بالعقدة النفسية الجنسية، وأخرى بالخيانة، وثالثة بأنها وحاشاها بأبيه وأمه.
إن عائشة زينت يوما جارية كانت عندها وقالت: لعلنا نصطاد بها شابا من شباب قريش بأن يكون مجغوفا بها.
أماه يا أماه لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعل
نيلت فداك فأمتع عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفين.
كيف تحكم بحكم جائر وقاسي يعف اللسان عن ذكره على سيدة من خير سيدات عصرها ومن خير سيدات الكون أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات؟ هذا انحراف فكري يا سيدي.
والعالم الشيعي المعروف مجتبى الشيرازي أحد أكبر خمس مراجع شيعة في العالم يطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، ويصف السيدة عائشة رضي الله عنها بكلام يفرح الصهاينة وأعداء الدين ويجعلهم يعطونه جائزة تل أبيب لأفضل طاعن من داخل الإسلام بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية، والفتوى على مراجع التقليد، وأشير إليها إشارة سريعة بدون بيان واضح. شوفوا، قال الإمام الباقر عليه السلام: قيل لعائشة إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي صلوات الله عليهما ليدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت مبادرة. مبادرة يعني مسرعة. هنا النقطة الجنسية، دققوا النظر ولا أوضحها أكثر من هذا. فخرجت مبادرة على بغل بسارج، ما جلست في هودج، وإنما جلست على سرج البغل. هذا اللي عند زوجة خلي يفكر ويعرف.
إن لله وإنا إليه راجعون. ما زنت امرأة نبي قط، هذا لا يمكن أن يكون من امرأة نبي، حتى ولو كانت كافرة، حتى ولو كانت كافرة، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ نسلهم في ذواتهم قبل وجودهم، وحفظ نسلهم في أبنائهم وبناتهم، وأكرمهم الله تبارك وتعالى بأعظم نعمة، وينبني على هذه النعمة فروع العبادات. أكرمهم بنعمة التوحيد، أنهم كانوا من أصول الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتفرعوا على نعمة التوحيد وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا النسل ممن يتبعون في الأصل وفي الفرع. وكذلك لا ينبغي أبدا أن يكون بيت ينظر إليه الناس من أسفل إلى أعلى، ترنو إليه أبصارهم، فيه من يكذب، أو فيه من يدلس، أو فيه من يصخب في الأسواق، فضلا عن أن يكون غير شريف في عرضه، فضلا عن أن يخونه أحد من أهله، فضلا عن أن يخرج أحد منهم عن شرع الله سبحانه وتعالى.
وحتى نزيل عنك بعض البرمجة التي تمت على عقلك الباطن من إشاعات عن زوجة المصطفى، نوضح لك مسألة كثيرا ما خدعوك بها.
ما أجمل الصدق بعامة وفي الروايات بخاصة، ما أقبح الكذب بعامة وفي الروايات بخاصة. كل ما حدث ما يلي: أن هؤلاء الخوارج البغاة الذين اعترضوا على الإمام العظيم الموفق من الله عز وجل عثمان رضي الله عنه، اعترضوا عليه في تصرفات اجتهادية رضي الله عنه، فجاءوا إليه فثاروا، فجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه، فخشي عثمان أن تكون هناك فتنة، فطلب من الصحابة الخروج من الدار. والجميل في المسألة أن الحسن والحسين كانا في البيت يدافعان عن عثمان رضي الله عنهما جميعا. عثمان رأى أن يقتل خير من أن تكون بين المسلمين فتنة، حصل ما حصل من الفتنة، وكان لا شك هناك نزغ، والتقى الجيشان وأرادا كل منهما للأسف. كان أول مسألة تفاهم، ثم نزغ الشيطان ونزغ الدخلاء في هذا الأمر. ولما كانت عائشة رضوان الله عليها محبوبة من جميع الأطراف، ولما كانت عائشة بنص القرآن الكريم أما لمعاوية وأما لعلي وأما للمؤمنين في ذاك العهد وفي عهدنا، رأوا أن الأمة أن تتدخل في الإصلاح، في إصلاح ذات البيت، لأنهم كلهم يحبونها كلهم. يعني الآن تعرف الأم يكون لها القول في البيت ويكون لها الأثر، وما وجدوا أنه ما في أب وقتئذ يمكن أن يجتمع المسلمون عليه كما اجتمعوا على أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليه. فأتى الزبير وأتى طلحة وأتى هؤلاء الفضلاء الذين يريدون الإصلاح، قالوا لأمنا ولأمهم لماذا لا تقومين في الإصلاح لما لها من منزلة في القرآن ولما لها منزلة في المؤمنين. فخرجت تريد الصلح مع قلة من الصحابة، والدليل على ذلك لك يا إخواننا ما استنفرت الناس، ما دعت إلى القتال، هذا أكبر دليل على ذلك. ما استنفرت كما حصل من استنفار علي للناس واستنفار معاوية، هذا من أكبر الأدلة على ذلك. وخرجت متوجهة إلى العراق رضوان الله عليه، لكن كما تعلمون ونزلت، لكن كما تعلم أن المفسدين في كل مكان الذين يتعاطون بالغيبة بالنميمة بنقل الأقاويل لإشعال النار بين الناس، وحصل أن قتل من جماعة الزبير وطلحة، وبل كما تعلم قتل الزبير ثم حصل قتلوا أحد الرسل، ولا أريد أدخل في التفاصيل لأننا في الأصل يا أستاذ يا مسلمون لا نريد إثارة هذا الأمر، لأن الله أمرنا بدفنه ونحن معشر أهل السنة والجماعة نريد دفنه. لكن لما رأينا الروايات الكاذبة التي تفرق الأمة اضطررنا إلى نقل الروايات الواجب نقلها التي الصادقة التي توحد الأمة. ثم ماذا فعل علي؟ لأنه يعلم أن عائشة ما جاءت للقتال، ولأن عائشة رضوان الله عليهم ما استنفرت الناس، ولأنها جاءت إلى الصلح فأتى بها رضوان الله عليه ودفع لها حرسا، دفع لها حرسا ودفع لها خدما، ثم ردها إلى المدينة سالمة غانمة رضوان الله عليها.
وفي كتب الشيعة أدلة على أن الأئمة سموا بناتهم بعائشة، فلماذا اختاروا اسم عائشة؟
عائشة بنت الإمام موسى الكاظم ابن جعفر الصادق. عائشة بنت جعفر ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق. عائشة بنت الإمام علي رضا ابن موسى الكاظم.
كثر علانية وعلى وسائل إعلام سواء النت أو سواء الوسائل المقروءة ظهور الشيعة بسبب الصحابة علانية، سواء في الكتب أو على مواقعهم أو في وسائل إعلام. هذا الظهور الفج القبيح ينبغي أن المسلمين وأهل السنة بالذات يقفوا منه موقف واضح. الموقف الواضح والفعال أن لا يكتفون فقط بال الرد عليه من منطلق الشرعي أو من منطلق البيان ومنطلق علم، لا، هناك رد قانوني وموجع. يعني في قانون العقوبات المصري المادة 98 فقرة واو بتعاقب بالسجن من 6 أشهر لخمس سنوات كل من يقوم بإصدراء الأديان. وسب الصحابة يقع تحت إصدراء الأديان، وكثير من الشيعة اللي قبض عليهم في مصر اتهموا من النيابة بهذا الاتهام بالذات اللي هي المادة 98 واو. وهذه المادة موجودة في كثير جدا من نصوص قوانين العقوبات في كثير من الدول العربية اللي هي ما يتعلق بإصدراء الأديان أو ممكن ما يتعلق تحت لفظ الفتنة الطائفية أو تهديد الوحدة الوطنية، لأن كثير من الدول ممكن أن هي تحور في اللفظ، لكن كل ما يتعلق بصب الصحابة ممكن أن يستخدمه أهل السنة لإقامة بلاغ أو تحريك دعوة قانونية ضد من يقوم بسب الصحابة مع تحرير وإرفاق المادة اللي تم فيها هذا السب وهذه الجريمة. وأعتقد أن الرد الفعل يكون فيه تحرك من النيابة العامة في هذا الموقف بصورة واضحة وسريعة، أن فعل سب الصحابة يقع تحت قانون العقوبات في مواد كثيرة جدا من الدول العربية.
حرب طائفة كاملة ضد امرأة عظيمة، وتنتهي الحرب بالهزيمة للطائفة والنصر لهذه المرأة العظيمة. أضف إليه الأجر والحسنات ورفعة القدر وعلو المنزلة، فالله تعالى رضي عنها ورسوله أحبها ورضي بها زوجة الله، وهي زوجته في الدنيا والآخرة. فمن ذا الذي يناضح الجبل؟
أما هذه الكلمة فهي كلمة موجهة لهؤلاء الشيعة الاثنى عشرية الذين يزعمون ويدعون حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة. الله عز وجل قرن في كتابه بين محمد رسول الله وبين أصحابه، قال الله عز وجل محمد رسول الله، وباقي الآية تحدثت عن الصحابة وعن فضلهم وعن مكانتهم، كذلك أيضا وعدهم الله تبارك وتعالى في آخر الآية بالمغفرة والأجر العظيم الكبير الأجر المبين الذي وعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. أنا أقول لهؤلاء الشيعة الاثنى عشرية، بالله عليكم حكموا عقولكم واقرأوا القرآن نظرة متفحصة متأنية، اقرأوا كتاب الله عز وجل وحكموا العقول، فالله عز وجل أنزل هذا القرآن هداية للناس. قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالهداية في هذا الكتاب. وأنا أدعو كل الشيعة الاثنى عشرية أن يقرأوا كتاب الله عز وجل نظرة متفحصة متأنية لينظروا ويعلموا كيف تكلم الله عز وجل عن الصحابة. ناداهم الله عز وجل بالإيمان في أكثر من 90 موضع من كتاب الله عز وجل، ناداهم الله عز وجل بأهل الإحسان، ناداهم الله تبارك وتعالى بأعمالهم العظيمة داخل هذا الكتاب العظيم، فأثنى الله عليهم في إيمانهم، أثنى الله عليهم في أعمالهم، أثنى الله عليهم في قلوبهم، أثنى الله عليهم في أعمالهم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين، فهؤلاء هم أهل الهجرة الذين تركوا الأهل والمال والولد نصرة لدين الله عز وجل، والأنصار الذين نصروا الله ونصروا دين الله، قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا ثناء الله على ما دار في قلوبهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا كلام الله على الفقراء المهاجرين. وأما الأنصار فقال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال الله عز وجل في آخر آية أولئك هم المفلحون، فسمى الله المهاجرين بالصادقين وسمى الله الأنصار بالمفلحين، أي ثناء بعد ذلك؟ وعدهم الله الجنة، بل ووعد الله تبارك وتعالى كل من جاء بعدهم واتبعهم بإحسان بجنة عرضها السماوات والأرض، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا كلام الله عز وجل على هؤلاء الأصحاب الأخيار. فهي دعوة لأصحاب العقول، دعوة لأصحاب العقول، دعوة لأصحاب التحرف من الفكر العقيم السقيم، دعوة إلى نظرة متأملة متفحصة لكتاب الله عز وجل الذي نؤمن به جميعا. بالله عليكم قفوا مع أنفسكم وقفة واحدة مع ثناء الله البالغ على الصحابة في القرآن، تعرفوا منزلة الصحابة عند من أنزل القرآن وعند من نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل.
قولوا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. هدانا الله وإياكم إلى خير العمل.
إن النصر حليف لأفقه نساء الأمة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
أمه يا أمه لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين.
جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفين. آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي.